والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب تزكية النفوس للدكتور أحمد فريد. وصلنا إلى الكلام على فضول الطعام. قال: قلة الطعام توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الطعام توجب ضد ذلك. عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان مكتوب يضمن يقمن صلبه، يعني يخلوه إيه، يخلوه يمشي، يعرف يمشي، يعني يستطيع يقوي بدنه، يستطيع أنه إيه يصلب طوله كما نقول ويمشي. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، يعني هيزود، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه أحمد والترمذي وقال حسن. وأما حديث نحن قوم لا نأكل حتى نجوع ولا وإذا أكلنا لا نشبع، ليس بحديث، لم يصح، تمام، وإن كان مشهورا على الألسنة. ها؟ من إيش؟ هو مروي في كتب الأحاديث الموضوعة، ما نعرفش من قاله يعني، لكن لا، المهم لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون حكمة بقى، يكون أي شيء سهل. قال: وفضول الطعام، ورواه أحمد والترمذي وقال حسن. وفضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات والعبادات. وحسبك بهذين شر، فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم لأنه يحرك الشهوة، يحرك الشهوة ويجيب الكسل. وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم في الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام، ودي قيمة الصيام يعني. ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيقوا مجاري الشيطان بالصوم. وقال بعض السلف: كان شباب يتعبدون من بني إسرائيل، فإذا كان فطرهم قام عليهم قائم فقال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، إلا أن الله لا يختار لرسوله إلا أكمل الأحوال وأفضلها. ولهذا كان ابن عمر يتشبه به في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك كان أبوه من قبله، يعني عمر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا حتى قبضه، يعني ما فيش 3 أيام مرت وهم يأكلوا إيه ويشبعوا. وقال إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان. هو يأكل حلال بس ويشبع، مش إشكال، يأكل حلال بس ويشبع، مش مشكلة يعني، لأنها مراتب يعني، هذه مرتبة تانية. لكن الآن بندور على أنه يحط فيها حلال، هي دي المشكلة الآن. فضول المخالطة، الفضول بمعنى الزيادة في كله يا إخواني، يعني فضول النظر يعني زيادة التبصص، فضول الطعام يعني زيادة عن الإيه ما يقيم الصلب، فضول المخالطة لأن في مخالطة ضرورية يعني مع الناس، ما تستطيعش أنك إيه تعتزل الناس، لكن فضول المخالطة بقى انك كل شوية جالس وعامل ايه مجلس مع ده وعمتكي مع ده وجالس تكلم هنا وهنا، هي دي الايه دي المشكلة يعني. لكن لابد الانسان انه ايه هيخالط الناس، ما يستطيعش انه ايه يعني، لان حاجات الناس وعلاقاتهم والاجتماعيات لابد منها، وحتى امور الدين بعض الاحيان لا تقوم الا بهذا. انت لو هتحج هتسافر مع ناس، انت لما تيجي تصلي في الجماعة لابد هتلتقي مع الناس في العيد في كذا، لابد يعني في مناسبات في اشياء لابد من ايه من لقاء. لكن في بقى اللي هو الفضول بقى ان ايه انت جالس طول النهار مع الناس وتنتقل من ده الى ده ومن مجلس ومن مكة الى مكة ومن تخزينة الى تخزينة، هنا تأتي المشاكل. قال: فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول. ففي فضول المخالطة خسارة الدنيا والآخرة. وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة ويجعل الناس فيها 4 أقسام: متى خلط أحد الأقسام بالآخر، متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر. هيقسم الناس إيه أو من يلزم مخالطتهم إلى أربعة أقسام. القسم الأول من مخالطته كالغذاء، والغذاء ضروري لا يستغني عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه زي الأكل، بتجوع بتاكل، هكذا على الدوام. من دول بقى؟ وهم العلماء بأمر الله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله ولكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم ولخلقه. فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كل الربح. يبقى دول إيه؟ القسم الأول اللي هو بيحتاج إليهم الإنسان لبناء روحه كما يحتاج إلى الطعام لبناء جسده. طيب، فكلما جاءته مسألة أو قضية أو يحتاج إلى فهم في دينه يروح يتغذى ويسأل، بالضبط مثل ما يجوع يروح يأكل وإيه خلاص، وبعدين يرجع إيه يترككم. يبقى دي إيه ده القسم الأول، ودول ضروري أو حاجة ضرورية مخالطتهم، لأن العزلة عنهم قد تؤدي إلى الوقوع في الشر. أن بعض الصوفية كان يعتزل وكذا ويخبط ويخرب لأنه لا يخالط أهل العلم ولا يدرس ولا شيء من هذا القبيل. فالإنسان يحتاج إلى العلم ليسترشد به، فلا بد له من مخالطة أهل العلم للاستفادة منه. أدي القسم الواحد الأول. القسم الثاني من مخالطته كالدواء، يحتاج لما يمرض، يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. وهم من لا يستغني عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وما أنت تحتاج إليه من أنواع المعاملات والاستشارة ونحوها، فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم، فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم الظاهر من الفضول، ربما سقطت إيه يعني مقصود إنه إيه هؤلاء اللي هم بيحتاجهم الإنسان لقضاء أعماله. أنت معك مصلحة بتروح تقضيها، تحتاج إلى الطبيب بتروح عنده، بتحتاج إلى الإدارة الفلانية أو الوزارة الفلانية بتروح، ففي دي مصالح الإنسان لا يستغني عنها، ودي أشبه بالإيه زي الدواء. أنت ما بتروح تستعمل الدواء كده كل يوم، خلي بالك، بخلاف الغذاء. الغذاء أنت محتاجه بصفة مستمرة، لكن الدواء أنت لو مرضت فأنت هنا عندك مشكلة بتروح إيه تقضي الإيه تقضي الطلب وتختلط بهؤلاء الناس عشان إيه تسلك موضوعك أو تعمل معاملتك. يبقى دول بإيه، فإن زاد عن كده هيبقى إيه هيبقى داخل في الفضول. طيب القسم الثالث وهم من مخالطته كالداء بقى، على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه، ساعات يكون داء شديد داء خفيف بحسب شر الإيه شر الإنسان. فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهو من لا تربح عليه دين ولا دنيا، ومع ذلك فلا بد أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما. فهذا إذا تمكنت منك مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف. ومنهم الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك، ولا يحسن أن ينصب فيستفيد منك، ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها، بل إذا تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين ما أعجابه بكلامه وفرحه به، فهو يحدث من فيه كلما فهو يحدث يعني زي اللي بيضرب، فهو يحدث من فيه كلما تحدث، ويظن أنه مسك يطيب به المجلس. أما مبسوط بنفسه يعني إيه بيتكلم يعني، وهو كلامه كالضراب. وإذا سكت فأثقل من نصف الرحى، يعني بغيض وهو بيتكلم وبغيض وهو إيه ساكت. لما أدري كان الأعمش يبدو بينه وبين أبي حنيفة، فجاء مرض الأعمش فجاء أبو حنيفة يزوره، يعني قال يعني عفوا أن أثقلت عليك، قال سهل أنت تثقل علي وأنت في بيتك. يبدو كان أن أبو حنيفة رجل طيب يعني، لكن يعني ما كان بينه وبينه مشاكل يعني. وإذا سكت فأثقل من نصف الرحى، الرحى معروفة اللي يطحن بها العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. وبالجملة فمخالطة كل مخالف للروح عرضية الظاهر، وبالجملة فمخالطة كل مخالف للروح فرضية ولازمة، يمكن ومن نكر الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته. إصابة أنه إيه قريبك ولا شيء ولا جنبك وهو كل شوية في وجهك، فليعاشره بالمعروف ويعطيه ظاهره ويبخل عليه بباطنه حتى يجعل الله له من أمره فرجا ومخرجا. يعني يعامله بالظاهر وإيه طيب حاضر كذا طيب جزاك الله خير واسكت وخلاص إيه يعني يسده ويسكته يعني، لأنه أيضا لو اداله كلام شديد يمكن يؤذيه، فبعض الأحيان يحتاج إلى إيه إلى مداراته. تمام. القسم الرابع من مخالطته الهلك كله، فهي بمنزلة أكل السم، فإذا اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله العزاء. يعني ده إيه سم، ما إلا لو تيسر لك ترياق يعني تتعالج من السم وإلا هتهلك معه. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون، يبدو أن مكتوب الصادقون هي الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، وهذا الضرب لا ينبغي للعاقل أن يجالسهم أو يخالطهم، وإن فعل فإما الموت لقلبه أو المرض. نسأل الله لنا ولهم العافية والرحمة. أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة. اعلم أن الطاعات لازمة لحياة قلب العبد، لزوم الطعام والشراب لحياة الجسد، وجميع المعاصي بمثابة الأطعمة المسمومة التي تفسد القلب ولا بد. والعبد محتاج إلى عبادة ربه عز وجل، فقير إليه فقرا ذاتيا. وكما يأخذ العبد بالأسباب لحياة جسده من المداومة على تناول الأغذية النافعة في أوقات متقاربة، وإذا تبين له أنه تناول طعاما مسموما عن طريق الخطأ أسرع في تخليص جسده من الأخلاط الرديئة. فحياة قلب العبد أولى بالاهتمام من جسده، فإن كانت حياة الجسد تؤهله لمعيشة غير منغصة بالمرض في الدنيا، فحياة القلب تؤهله لحياة طيبة في الدنيا وسعادة غير محدودة في الآخرة. وكذلك موت الجسد يقطع عن الدنيا، وموت القلب تبقى آلامه أبد الآباد. وقال أحد الصالحين: يا عجبا من الناس يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فإذا الطاعات كلها لازمة لحياة القلب، ونخص هذه بالذكر لضرورتها العبد وشدة الحاجة إليها، ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الليل. هيذكر يعني أنواعا من إيه من أسباب حياة القلب، أولها ذكر الله وتلاوة القرآن. قال: وضرورة الذكر للقلب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أي طهرها: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا أخرج من الماء؟ يموت. وقد ذكر الإمام شمس الدين ابن القيم ما يقرب من 80 فائدة في كتابه الوابل الصيب. الوابل الصيب من الكلم الطيب عبارة عن كله في الذكر، فضائل الذكر، ذكر ما يقارب 100 فائدة من فوائد الذكر، وبعدين ذكر الايه اذكار الصباح والنهار والايه والاعمال كلها. فالكتاب كله عن الايه من احسن الكتب التي كتبت عن الايه عن الذكر بنفس ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي واحد قسمه قسمين وعمل جزء سماه فضائل الذكر، والقسم الثاني عمل فيه اذكار الصباح والمساء، قسمه قسمين كده بدون ما ينبه يعني، حتى ان فوجئت بي في السوق وبعدين قلت ابن القيم معاه كتاب كده، وبعدين جيت اشتريته، وبعدين قلنا ما قاله ما يكتب الوابل الصيب عندي من زمان. فده يعني في نوع من الغش، لانه المفروض يكتب يقول ايه مستل من الوابل الصيب فوائد الذكر، 100 فائدة من فوائد الذكر لابن القيم، ان تفتكر انه كتاب جديد وجدوه او مخطوطة كانت مفقودة، فلا يقول ومستل او مأخوذ من الوابل الصيب، علشان لو انت عندك ما تاخدوش. قال فبدأ يذكر بعض تلك الفوائد، فالوابل الصيب فننقل بعضها بإذن الله تعالى، وننصح بالعودة الى الكتاب المذكور لعظيم نفعه بلا شك. من هذه الفوائد ان الذكر قوة القلوب والروح، فاذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم اذا حيل بينه وبين قوته. ومنها أي من الفوائد أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، ويرضي الرحمن عز وجل ويزيل الهم والغم عن القلب، ويجلب له الفرح والسرور والبسطة، وينور القلب والوجه، ويكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضرة، ويورثه محبة الله عز وجل وتقوى والإنابة إليه. وكذلك يورث العبد ذكر الله عز وجل كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. ويورث القلب من الغفلة، مش يورث القلب من الغفلة، يعني الظاهر أنها يخرج القلب أو شيء، العبارة برضو فيها خطأ. ويحط الخطايا، ورغم أنه من أيسر العبادات لأنه عبارة عن كلام، بس لا شك أن كلما كان القلب حاضرا يأتي بإيه؟ يأتي بالفوائد. ورغم أنه من أيسر العبادات، فالعطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة. شوف قد إيه، من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يقولها في اليوم 100 مرة في الصباح أو في المساء، كانت له عدل 10 يعني تساوي، كانت له عدل 10 رقاب، هذه واحدة، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه، يعني قال أكثر. وفي الترمذي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله بحمده غرست له نخلة في الجنة، بس من قالها مرة. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهم دنانير في سبيل الله عز وجل. والذكر دواء لقسوة القلوب، كما قال رجل للحسن: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال: أذبه بالذكر. أذبه يعني القسوة. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء، سيرتهم والكلام عليهم والإيه. وقال رجل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إما أن تقرأ القرآن ولذكر الله أكبر. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، يعني الذاكر حي والذي لا يذكر ميت. وفي الترمذي عن عبد الله بن بصر عن عبد الله بن بصر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. قال: لا يزال لسانك رطبا بالذكر الله، يعني تداوم، ودوام الذكر تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، وسببا لاشتغال العبد عن الكلام الباطل من الغيبة والنميمة وغير ذلك، فإما لسان ذاكر وإما لسان لاغ، يعني كده كده، فمن فتح له باب الذكر فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل ويجد عنده ما يريد، فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. وللذكر أنواع، منها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته ومدحه والثناء عليه بها، نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ومنها الخبر عن الله عز وجل بأحكام أسمائه وصفاته، نحو الله عز وجل يسمع أصوات عباده ويرى حركاتهم، ومنها ذكر الأمر والنهي، كأن تقول: إن الله عز وجل أمر بكذا ونهى عن كذا، يعني يقصد أن يدخل فيها العلم، يعني كلامنا هذا إن شاء الله تعالى يدخل في ذكر الله، لأنه عبارة عن إن الله أمر بكذا، وكيف تصلح قلبك، كيف تطيع الله، ده كله يعتبر إيه؟ ذكرا لله سبحانه وتعالى. ومن ذكره سبحانه وتعالى ذكر آلائه أي نعمه وإحسانه، وأفضل الذكر تلاوة القرآن، وذلك لتضمنه لأدوية القلب وعلاجه من جميع الأمراض. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأمراض القلب تجمعها أمراض الشبهات والشهوات كما مر معنا، عبارة عن الشبهات والشهوات. الشبهات متعلقة بالجوانب العلمية الاعتقادية، والشهوات متعلقة بالعمل. والقرآن شفاء للنوعين، ففيه من البينات والبراهين القطعية ما يبين الحق من الباطل، فتزول أمراض الشبه المفسدة للعلم والتصور والإدراك، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. ده بالنسبة للشبهة. فمن درس القرآن وخالط قلبه أبصر الحق والباطل وميز بينهما كما يميز بعينيه بين الليل والنهار. ده بالنسبة للشبه. وطب بالنسبة للشهوات، وأما شفاؤه لمرض الشهوات فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. مع أنه قال قد صح، إلا أن الحديث ضعيف، قال ضعيف. والقرآن كذلك أعظم ما يقرب العبد لربه عز وجل. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب القرآن أحب الله ورسوله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وبالجملة فأنفع شيء للعبد وذكر الله عز وجل، ألا بالذكر الله تطمئن القلوب، وأفضل الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل. نسأل الله أن يعلمنا وأن يجعلنا من العاملين بما علمنا وقرأنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.